على الركح هنا حيث تنصت الجدران لصوت الممثل.
سيداتي أوانسي سادتي، أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهولة، الضوء الأحمر في كل الطرقان.
هنا حيث تنبض الخشبة بالحياة.
أهلا أبي ربي دايبو دايبو
هنا على الركح. نميت الستار على عوالم من الشغف والإبداع، ومن نبض النصوص وصدى الأداء نأتيكم سهرة كل سبت مع الأستاذ جمال قرمي، إخراج عصام بن فطون.
يرفع الستار. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مرحبا بكم في حصتكم على الركح التي تأتيكم هذه المرة من إذاعة الجلفة. قبل كل شيء نشكر كثير التقنيين والإداريين الذين أعطونا الفرصة أننا تكون هذه الحصة مسجلة في هذه الإذاعة المحلية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من برنامجكم على الركح، حيث نفتح الستار على تجارب مسرحية حية تنبض بالإبداع والتجريب. حديثنا اليوم يقودنا إلى تجربة مميزة في قلب المسرح الجهوي الجلفة، حيث يبرز المسرح الورشاتي أو الملتقى المسرح الورشاتي كفضاء حي للتكوين والتجريب، لا يكتفي بعرض أعمال بل يصنعها من الداخل. للشرف الكبير أن أستضيف معي أو أن يتقاسم معي هذه الحصة كل من الأستاذ الباحث والناقد المسرحي والمدير المسرح الجهوي لمدينة الجلفة، ألا وهو عبد الناصر خلاف. عبد الناصر خلاف، مرحبا بك على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية.
شكرا أستاذ جمال قرمي، وشكرا لإذاعة الإذاعة الثقافية على هذه الدعوة. نحن دائما نتواصل مع الإذاعة الثقافية وهي شريك مهم جدا بالنسبة لنا كمسرح جهوي.
أكيد. لا، هناك أيضا معي أيضا الزميل وكذا الناقد المسرحي والباحث في الشأن المسرحي الدكتور محمد بوكراس. محمد بوكراس، مرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكل مستمعي الإذاعة الثقافية، وتحية خاصة لإدارة وتقنية إذاعة الجلفة.
السؤال البديهي والذي نريد أن نعرفه هو ملتقى مسرح الورشاتي، هذا العنوان الكبير وهذا المصطلح الكبير هذا وهذا البرنامج الكبير. أردنا أن المستمع سواء كان في الحركة المسرحية أو في المستمع العادي أنه يعرف هذا الملتقى كيف كان وكيف وصل وكيف كانت بدايته، كيف نضجت هذه الفكرة حتى وصلت في الدورة الثانية.
سؤال مهم، ونؤرخ لهذا هي التظاهر. نحن في الدورة الثانية، دورة حسين طيلب. لقاء المسرح الورشاتي كانت أول طبعة في 2024، يعني منذ سنتين فكرنا في، وكان هناك استراتيجية كبيرة للدولة الجزائرية ولوزارة قطاع وزارة الثقافة والفنون الاهتمام بالورشات، الكثير من الناس يعتقدون الورشة أو الوركشوب هي موضة. قبل ما نتحدث عن الورشة نتحدث على المرحوم محمد بن قطاف. محمد بن قطاف عندما التحق بالمسرح الوطني الجزائري فتح أبواب المسرح الوطني الجزائري وقال إنني رميت المفتاح في البحر، وفتح الكثير من الورشات، ونحن كنا شاهدين على هذه المرحلة. الآن يعني بعد مرور نتحدث منذ 2006 إلى 2026 سنة، عندما نتذكر هذه اللحظة الفارقة وكنا كزملاء دكتور محمد بكراس، وكنت أنت أيضا موجود أستاذ جمال قرمي، أنه الآن الموجودين في المشهد المسرحي الجزائري الأغلبية هم نتاج هذه الورشة. فنحن فهمنا أن للورشة أكثر تأثير من الدراسة الأكاديمية. فعلا الدراسة الأكاديمية تمنحك المنهجية، تمنحك القدرة على التفكير، ولكن الورشة عندما يدخل الفنان أو الفنانة في أي ورشة كانت بكل صدق يكون الأثر كبير جدا، ويدخل في ذلك الظمأ الذي تحدث عن العطش الذي أتحدث عنه. ففكرنا احنا كمسرح جهوي وهناك الكثير يعني المسرح الجهوي والمسرح الوطني، وجدنا لماذا لا ندير رؤوسنا نحو مؤسسات ثقافية، خاصة أن الجزائر الآن وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية أعطت قيمة كبيرة جدا للتعليم الفني من خلال بكالوريا الفنون، وبكالوريا الفنون تمس عدة اختصاصات، الفنون التشكيلية، السينما والمسرح. فقلنا لما لا نتجه إلى المؤسسة الثقافية ونشتغل على تكوين المكونين، وفعلا كانت طبعة ناجحة صراحة. ما ميز هذه الطبعة هو الاشتغال على الجانب التقني، يعني تقنيات المسرح، يعني الإضاءة، الصوت، الصورة الفوتوغرافية، الويب. وفتحنا مجموعة من الورشات على مستوى بعض الولايات، وهناك ندوة تعليمية المسرح، لأن من السهل جدا أن تكون عندك جانب تقني كود، ولكن كيف نعلم المسرح؟ هذه الطريقة. أعتقد أن الدكتور محمد بكراس بصفته منسقا عاما لهذه التظاهرة يمكنها أن يستفيد ويقدم وجهته الاجتماعية والنقدية في هذا في عمل هذه الورشة.
أكيد هو أنه في العمل المسرحي، بما أنه كان هناك وحدات العرض المسرحي التي ألفناها أننا نتحدث عليها، ولكن كان هناك جنود آخرون اللي رام صاهرين على تقديم العرض المسرحي من تقنيون ومن من من الإضاءة، من الصوت، من كذا. وهذا هو العمل الجماعي، هو عمل التكويني، خاصة ونحن نعيش الآن ثورة علمية كبيرة، عايشين بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما نريد أن تعطينا فنمحى أستاذ محمد بكراس على هذه الورشات، هذا الملتقى، هذا يعني كنشوفو حنا يضمن هذا التطور. هذا ألا ترى أنه يجب علينا أننا ندخل في 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 مخبر كبير لكي تكون هناك أولا نفتح جسر تواصل كما قال عبد الناصر خلاف، جسر تواصل بين المؤسسات تحت الوصاية، وهدفنا الأسمى هو كيفية زرع الذوق الفني عند المتلقي أو لاكتشاف المواهب الشابة.
شكرا سي جمال على هذا السؤال المهم جدا يتعلق باستراتيجية هذا اللقاء الورشاتي ليشتغل في نقطة مهمة جدا، على اعتبار أنه التكوين في شقين، في الشق الأكاديمي الذي يتوج بشهادة ليسانس متبوعة بشهادة ماستر متبوعة بشهادة دكتوراه، بمعنى الطالب في الجامعة أو في المعهد العالي لمهن فنون العرض يقرأ في تخصصات بعينها، ثم في عنده جانب نظري، عنده جانب تطبيقي، ثم يتوج بشهادات، ثم بغرض تأهيل هذا النخبة المسرحية للتوجه إلى سوق العمل، لكن بشرط الحصول على البكالوريا. الشباب الطموح المولوع الشغوف بالمسرح اللي لم تسمح له الظروف بالحصول على شهادة البكالوريا وهو شغوف بالمسرح، يريد أن يمارس المسرح، وهذا من حقه، لا يمكن لأحد أن تمنعه عدم حصول على البكالوريا من أن يتوجه إلى ممارسة الهوايات الفنية، يعني سواء فن تشكيلية أو موسيقى أو مسرح أو سينما وغيرها. إذن هؤلاء الشباب نلقاهم في العادة في هذه الورشات التكوينية اللي تكون على هامش المهرجانات، اللي تكون في دور الثقافة، اللي تكون في المؤسسات الثقافية. وبالتالي النقطة أو المفصل اللي تشتغل فيه هذا اللقاء الورشاتي، بحكم أنه تجربة رائدة، أنا أقول تجربة رائدة لأنه يشتغل في منطقة ما بين البينين، بمعنى هؤلاء الناس اللي جابوا بكالوريا عندهم رغبة باش يروحوا للمعاهد العليا، راه محظوظين، لكن الذين لم تسمح لهم ظروفهم باش يحصلوا على البكالوريا، أنا نقول بلي أقل حظ في غياب هذه الفرص، لكن بالمقابل هذه الفرص موجودة. وين موجودة؟ يقدر أي شاب يتوجه لدور ثقافة، وكاين دور ثقافة عريقة عندها تجربة مهمة جدا في الممارسة الثقافية، سواء كان دور ثقافة، مؤسسة ثقافية، أو حركة جمعوية. كان مثلا كنجيب مثال الحركة المسرحية بالقلعة، هي في الحقيقة مدرسة تكوينية. كثير من الممثلين اللي ما نشوفهم في التلفزيون، نشوفهم في السينما، وأسماء لامعة، كي نروح نشوف الأرشيف تاعهم نلقاهم خرجوا من مدرسة مسرحية تابعة لجمعية ثقافية.
جمعية محمد توري،
جمعية الحركة المسرحية القلعة مثلا، هذا مثال. لكن لما نروح نشوف مثلا في مختلف ربوع الوطن نلقى دور ثقافة، مثلا بعض دور ثقافة الناشطة اللي فيها بعض المسرحيين الناشطين اللي عند مولوعين بالتكوين خرجوا عدد كبير، مثلا اللي تم تكريمه في هذه الدورة
حسين طيب المرحوم
حديد
عيسى حديد،
عيسى حديد
نعم
تاع الغواط،
تاع الغواط نعم، تاع
دار اللي هو واحد من الذين خرجوا عدد كبير من المسرحيين اللي اليوم موجودين في الساحة المسرحية، موجودين في الساحة المسرحية، موجودين في بعض الأعمال التلفزيونية السينمائية، وأيضا من الناس اللي الولع نتاعهم والشغف نتاعهم دفعهم باش يزيدوا يواصلوا التكوين نتاعهم العالي في المعهد. وبالتالي إذا هذا الفضاء اللي نحكوا عليه راح أول حاجة يشتغل في منطقة كي قلت بين البينين، بمعنى راح يسمح للناس اللي ما سمحت لهم ظروفهم باش يحصلوا على بكالوريا ويروحوا المعاهد الفنية وأقسام الفنون في الجامعة الجزائرية أنهم يتكونوا في الورشات ويمارسوا الشغف نتاعهم، ولكن برؤية وبأدوات صحيحة تجيهم عن طريق التكوين، النقطة الأولى. لكن على قلت اللقاء الورشاتي هو نقطة استراتيجية في التكوين، هذا راح يكون تكوين المكونين. إذا ما دام رانا آمنا باللي الورشة التكوينية تسمح لنا لشريحة كبيرة من الناس باش يكونوا يمارسوا الفن تاعهم عن دراية وعن علم وبخبرة وكذا، هذا الشيء مفروغ منه، إذا أصبح ضرورة اجتماعية وضرورة فنية وضرورة ثقافية. لما نروح نشوف الممارسة تاع التكوين اللي راه يتم في دور الثقافة، نقول باللي تحتاج إلى التوجيه، تحتاج إلى الترشيد، تحتاج إلى تدعيم. هذا المكون اللي راه يكون اليوم في دور الثقافة بحاجة حتى هو باش يتكون، لأنه المسرح أو الممارسة المسرحية أو الممارسة الإبداعية في الحق هي عملية متطورة، عملية ديناميكية، ما عندهش واحد قال امتلكت العلم وبالتالي لا أحتاج إلى تكوين، بالعكس يحتاج إلى تكوين لأنه فيه نظرية جديدة، فيه ممارسة جديدة، فيه نقاش جديد.
حتى الوسائل التقنية ترى تتجدد
باستمرار. نعم. إذن اللقاء الورشاتي يأتي هنا للإجابة على هذا الانشغال. هؤلاء المكونين موجودين في مؤسسة ثقافية، يلمهم ويجمعهم اللقاء الورشاتي ويوفر لهم الإقامة والإعاشة مدة هذا اللقاء الورشاتي، ويجيب لهم خبراء متخصصين في نقاط معينة، ويعطي لهم فرصة باش يتكونوا مباشرة، يعني علاقة بين المكون والمتكون. هذه الخبرة اللي تكون في هذه المدة، من يستفيد منها؟ يستفيد منها الشباب اللي راهم موجودين في هذه الولايات، بمعنى عمل تقدر تقول عمل نقدر نقول يومبليفي أو يضخم من طريقة أنت تكون 10 أشخاص وكل شخص يكون 10 أشخاص، ما أنت راك في التأثير تاعك يمتد إلى 100 شخص اللي راهم موجودين اليوم في الساحة. إذن أنا نشوف باللي الاستراتيجية المرسومة في لقاء الورشاتي أهميتها تكمن في أنه التكوين هو عبارة عن عابر، التكوين هذا عابر وتأثيره يمتد إلى الأشخاص اللي راهم موجودين في الواقع، وتمتين هذا التكوين وتدعيم هؤلاء المكونين بأدوات مهمة. هذه المرة سلطت الضوء اللقاء الورشاتي، سلطت الضوء على بعض الجوانب التقنية نظرا لاستجابة لسوق العمل، لأنه كثير من المسرحيين الموجودين في 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 في, في الساحة المسرحية والساحة الثقافية. لما ينتقلوا مثلا عرض تجاه في المسرح الوطني نعرفوا احنا تقنيين المسرح الوطني خبراء في مجال عملهم سواء في الإضاءة ولا في الصوت ولا، لكن لما العمل هذا ينتقل إلى دار ثقافة في واحدة من ولايات الوطن راح نلقاو تقنيين ما عندهمش هذاك التكوين العالي باش يقدروا يأطروا هذاك العمل بصريا سواء في الجانب التقني الإضاءة ولا الصوت، وهذا يأثر على جودة العمل. إذا لما ندعم هؤلاء الناس بهذه الخبرة بحيث يتعاملوا مع أدوات جديدة مع وسائل جديدة راح نسهل أن العروض المسرحية التي توزع عبر دور الثقافة راح تقام في ظروف حسنة وظروف جيدة.
أستاذ حديث شيق حول مسرح الملتقى مسرح الورشاتي، استراحة قليلة ونعود بعد الفاصل.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصة على الركح. موضوعنا اليوم نتحدث على ملتقى مسرح الورشاتي التي برمج مؤخرا في على مستوى المسرح الجهوي لمدينة الجلفة. يحضر معي في هذا اللقاء كل من الناقد والباحث المسرحي والمدير المسرح الجهوي عبد الناصر خلاف، وكذا الدكتور والناقد المسرحي الدكتور محمد بوكراس. تحدثنا في يعني الدقائق الأولى حول كيفية كان بناء هذا البرنامج وكذا كيف أننا كان يعني هناك الهدف والأسمى، كيف فتحت فجس التواصل بينه وبين المؤسسات تحت الوصاية، وين أننا تحدثنا أيضا حول الفضاءات أو دور الثقافة أو دور الشباب التي كانت هي الخزان الأساسي لاكتشاف المواهب وخريجي هذه فئة المسرح. أستاذ عبد الناصر، لو يعني نسمعوا بهذه الملتقيات هذه، هو موش من السهل أنك تقوم بتنظيم هذا الملتقى لأنه كان هناك اختيار المواضيع، اختيار الأساتذة، الجانب اللوجستيكي، المواضيع يجب أن تكون المواضيع خارقة للعادة تتماشى مع التطور الاجتماعي والتطور العلمي، وكذا اختيار الأساتذة أين الكفء. يعني حبيت كان تعطينا هذه الدورة، هذه في هذه الدورة الثانية، يعني ما هو يعني البرنامج المفصل الذي كان في هذه الدورة.
قبل أن أجيب على هذا السؤال، أسقطت ورشة من الورشات هي ورشة مسرح ذوي الهمم، الآن هناك ورشة ذوي الهمم درجة ثالثة. وأعتقد أن المسرح الجهوي أحمد بن بوزيد أعطى قيمة لذوي الهمم أن الدرجة الثالثة مع مديرية النشاط الاجتماعي، ويشرف عليها أحد خبراء هو الفنان جمال قرمي. لا أعرف إن كنت تعرفه.
أكيد أن نعرفه جيدا.
إذن جميل جدا فعلا نتقاسم هذه اللحظة ونتقاسم أيضا هذا المشروع الإنساني، لأنه فعلا ذوي الهمم يعني محطة ضروري جدا، لأنه في الجزائر لا يوجد هناك.
وهي أيضا هي يعني بصراحة أتحدث بصراحة لأنه أول مسرح جهوي اللي قام يعني باستمرارية في التكوين لهذه الفئة. يعني ربما كان هناك محاولات في بعض المسارح أنها تكون درجة الأولى، ولكن أنا نشوف اللي في هذه الفئة هذه هي يعني أول مرة كان هناك يعني كان استمرارية في التكوين لهذه الفئة، وين أنه يجب علينا أن تكون هناك مسرح للمناهج، المناهج التي تقدم للمكونين الذي يعطونها للمعوقين. وهذا شيء جميل لأنه يجب علينا كما تحدث الاعتناء بهذه الفئة، ولما لا في يعني في السنوات القادمة تكون هناك فرقة خاصة على مستوى المسرح الجهوي الجلفة، فرقة خاصة لذوي الاحتياجات خاصة.
إن شاء الله يكون هذا أمل، وإن شاء الله نحققه مع بعض إن شاء الله. بالنسبة للسؤال على الجانب التنظيمي، أعتقد بحكم الخبرة تاع فريق العمل سواء الجانب الأكاديمي معنا الدكتور محمد بوكراس والأستاذ نوال وبعض الأسماء، خاصة على مستوى وضع الندوات، في سياق الندوة مثلا تعليمية المسرح كان هناك تفكير جدي في هذا الموضوع، لأننا يعني نتحدث على الورشة، ولكن أيضا تعليم المسرح في المؤسسة الثقافية ليس بالأمر السهل. يعني بالنسبة للأمر السهل بتاني لازم مجموعة من الخبراء نتحدث عن تعليمية المسرح، ولكن نتحدث عن بعض التجارب الرائدة في الجزائر كي تكون نموذجا يحتذى بها، ولما لا أنه مستقبلا تكون هناك بطاقة توزع على مستوى، ربما نديرها في التوصية على مستوى كل مؤسسة ثقافية دور ثقافة. الحمد لله في الجزائر كاين 22 مسرح، ولكن كاين أكثر من 50 دار ثقافة. يعني بالتالي المسرح كيكون في دار ثقافة مهم جدا، التكوين المكين مهم جدا. فأيضا وضع البرنامج أيضا يكمن يسير باتجاه المحور العام. لماذا تكريم مثلا حسين طيلب؟ هذا التكريم لم يأتي فقط هكذا، لأن حسين طيلب هو ابن القطاع الثقافي، هو ابن مديرية الثقافة والفنون، كان إطار في مديرية الثقافة والفنون، وكان يشتغل للمسرح، يكتب للمسرح، وأنتج له المسرح الوطني غوتية، وأصدرنا له يعني بالمناسبة كتابا مهما جدا غوتية وأخواتها. هذا نمنح إشارة أن بإمكان تكون في دار ثقافة، تكون في مركز ثقافي، في دار شباب، يمكن أن تكون كاتبا مسرحيا، يمكن أن تكون فنانا، ليس فقط للفنان ضروري أن يكون في المسرح الوطني أو المسرح الجهوي. هذه الفضاءات غير مستغلة، ولكن ضروري جدا أن نقوم بهذه العملية. ففكرنا هذه المرة أيضا ببرنامج خارجي، يعني يتكلم الدكتور محمد بكراس على حول الاستفادة. عندما نأتي أنا بمكون هنا في الجلفة ممكن عدد قليل، ولكن عندما نقسم 4 مكونين على مستوى الولايات، احنا اخترنا ولاية تسمسيلت في مديرية دار ثقافة والفنون ولاية تسمسيلت، عين دفلة، عين دفلة ادخلنا مديرية الثقافة والفنون عين دفلة، مديرية الثقافة والفنون ولاية جلال، حتى ولاية جلال هي مديرة اسمها ولاية مستحدثة. فسيمونير افتح لنا الفضاء باه يكون هناك ورشة، وهذا مهم جدا. عندنا جيجل ايضا مديريه الثقافه والفنون، فوزعنا مجموعه من التكوينات كي يستفيد، لان عندما يقدم في احنا المسرح لا يتسع، المسرح الجهوي مؤسسه تتسع، ولكن في الفضاءات الاخرى بامكانهم مثلا يجيبوا 25 30، تكون هناك افاده كبيره واحاطه اكبر. تحدثنا ايضا على مستوى التكريمات. هذه تكريمات رمزيه، ولكن نقول لماذا نكرم؟ كي نقول للآخرين هذه الأسماء مرت في دار ثقافة، لماذا لا نكرم أسماء من المسرح الجزائري، من المسرح الوطني ولا المسرح الجهوي؟ لا، هذه التكريمات خاصة بالأسماء التي اشتغلت وناضلت وتعبت على مستوى مؤسسة ثقافية، سواء هناك ما يسمى قسم الورشات الفنية في دور ثقافة. فهي هذه دور ثقافة، وانت تكلمت قبل قليل مهم جدا، قدمت أسماء مهمة جدا دارت المشهد المسرحي الجزائري. في عندما التكريم فرسالة أن فعلا أن الورشة هي مشتلة حقيقية. الجانب اللوجستيكي الآن احنا المسرح الجهوي رانا ولينا أكثر تجربة، يعني على الكثير من التظاهرات يعني قمنا بها والكثير من الإنتاجات، وبالتالي العمل هنا أشكر فريق المسرح الجهوي من إطارات وموظفين وعمال، وبكل تأكيد أنتم راكم مشاهدين أن هناك عمل دؤوب وهناك احترافية سواء على المستوى اللوجستيكي للاستقبال. يعني نحاول قدر الإمكان أن نكون هناك يعني حميمية مع الأسماء الوافدة المنظمة اسمها والأسرة المسرح الجهوي أحمد المبروديات.
أستاذ محمد بكراس، بما أنك أنت منسق العام لهذه الدولة ملتقى مسرح الورشاتي، لو كان يعني تعطينا بالتفاصيل مواضيع أو الندوات أو المحاور التي يعني برمجتموها في هذا الملتقى.
شكرا. في الحقيقة التفكير في التأطير النظري لهذه الدورة جاء بعد التفكير مع الفريق تاع العمل في ما هي أهم المواضيع التي يجب معالجتها. وهنا قسمنا الندوات إلى 3 محاور. المحور الأول يتعلق بالشخصية المكرمة. الشخصية المكرمة المختارة لهذه الدورة هي شخصية في الحقيقة كانت منسية للأسف، هو الكاتب المسرحي والسيناريست حسين طيلب. ابن ولاية بازا. هذا الرجل كتب يعني للأسف أخذته المانية وهو في ريعان، يعني في ريعان الشباب نقدر نقول في الكورونا في 21، يعني في 2021، وكان في قمة العطاء نتاعو. خلى أزيد من، أنا نقول يعني ما عندناش إحصاء دقيق باش نكون موضوعي، ما عندناش إحصاء دقيق، كثير من المشاريع تاع العمل تاعو مازالت عبارة عن أكوام تاع أوراق، وكثير من النصوص راهي ضايعة، يعني عند كي لأنه كان يكتب نصوص يمدها لبعض الأشخاص باش يخرجوها، مازال ما حصلناش عليها. لكن حسب الإحصاء الأولي عنده أزيد من 20 عمل، بين عمل مسرحي موجه للكبار، موجه للصغار، عمل تاريخي، عمل كوميدي، عمل ملحمي، وبين سيناريوهات لأفلام قصيرة وأفلام طويلة و مسلسلات درامية اللي أخرج منها تلفزيون الجزائري عمل أو عملين معروفين. يعني هذا الشخص اللي خلى هذا الزخم الكبير من الأعمال، والأعمال ناجحة، الدليل أنه أنتجها المسرح الوطني الجزائري وعرفت نجاح، مثل مسرحية غوتية والأبواب المحروسة، ولا عمر الصغير بتي عمر، ولا كثير من الأعمال اللي في الحقيقة الإعلام، الوسط الإعلامي ولا الجمهور ولا النقاد يعني تلقاوها بقبول حسن، وكانت عندها صدى مهم جدا. ليلة القبض على جوحة اللي انتجت في إطار المسرح المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي وحصلت على جائزة العنقود الذهبي، اللي راحت شاركت في تونس وحصلت على جائزة. يعني الأعمال تاعو هي أعمال متميزة، وهذا الشخص بهذا الزخم اليوم المسرح الجهوي للجلفة في إطار اللقاء الثاني الورشاتي يحتفي بهذا الرجل، ولا يكتفي الاحتفاء فقط يكون عابر أقل نذكر اسمه ونسمه عليه دورة، بل هنا العمل تجاوز هذا الاحتفاء التقليدي إلى جمع أزيد من 10 نصوص وتنقيحها وطبعها في كتاب ووضعها أولا، حتى هذا يسمى نسموه عملية إنقاذ، هذا التراث اللي موجود في المخطوطات هذا يقدر يضيع في أي لحظة، لكن أن تطبع، أن تنقح وتصحح وتطبع هذه النصوص وتحطها بين يدي الباحثين والأكاديميين، أنا نظن هذا هو العمل الحقيقي لمؤسسة مسرحية أنها تحتفي بالكتاب والمسرحين وتخبي وتدخر الأعمال تاعهم وتبرزها وتخرجها إلى الأكاديميين والباحثين والممارسين اللي اليوم يحتاجوا إلى النصوص ويحتاجوا إلى ونصوص هذا الكاتب ليست نصوص تراثية تقليدية، بل هي نصوص مرافقة للواقع الاجتماعي والحياة الاجتماعية الجزائرية، يعني فيها صفة الجزائرية، وهذا مهم جدا، لأن الجزائري واش يحوس؟ يحوس يشوف روحه في الأعمال الإبداعية سواء المسرحية أو السينمائية أو تلفزيونية. إذن قلت أن ندوات مشيت على 3 محاور. المحور الأول هو مخصص وممحض لجمع شهادات حول هذه الشخصية، وسمعنا اليوم في ندوة إلى شهادات، سمعنا كلام مهم جدا حول هذه الشخصية، كيف كان يكتب، ما هي نصوصه، علاقاته الاجتماعية، علاقاته الإبداعية، واكتشفنا شخص يعني بحاجة إلى مزيد من تسليط الضوء. وأنا متأكد أن كل الذين حضروا الندوة خلقنا فيهم ذاك الفضول لقراءة نصوصه، خلقنا فيهم الفضول لإنتاج نصوصه، وخلقنا فيه الفضول بعض الأساتذة الجامعيين خضعوا عزم أنهم يوجهوا الطلبة تاعهم لإقامة دراسات ليسونس وماستر وأكثر يعني دكتوراه حول أعماله، لأنه جدير هذا الشخص بالدراسة. وهذا رأس مال، هذا هو رأس مال ندوة، لما نخرج من المؤسسة المسرحية اللي مساحة تاعها مثلا 100 متر مربع إلى الجزائر الكبيرة اللي هي 2.5 كيلومتر مربع، يعني نخرج به حتى إلى العالمية، لما لا؟ لأنه إذا احنا ما احتفيناش بالكتاب تاعنا، إذا احنا ما افتخرناش بهم، إذا احنا ما عطيناهمش كما يقول لك رولييف، وشكون هذا اللي راح يجي يخدم لك على كتابك ولا نصوصك؟ إذن هذا هو الهدف تاع الندوة الأولى. الهدف الثاني تاع الندوة الأولى يندرج في صميم العمل اللقاء الورشاتي، وهو عرض تجارب. قال اللقاء الورشاتي هو ممارسة موجودة في دور الثقافة، في مؤسسة ثقافية، إذن لما لا نجيب الناس هذو اللي عندهم تجارب ناجحة في هذه الممارسة، نشوف ما هي التقنيات، ما هي الأدوات، ما هي العوائق، ما هي الصعوبات، ما هي التحديات اللي تواجههم في هذا العمل، حتى احنا في إطار العمل تاعنا اللي هو اللقاء الورشاتي نخلص بتوصيات، نخلص بتقنيات، مثلا بعض التجارب الناجحة نقدر نعموها، بعض التحديات والصعوبات اللي نقدروا احنا نحكيوا عليها مع وزارة الثقافة، مع المعنيين، مع الأكاديمية، حتى تذلل هذه الصعوبات لكي نسهل عمل هؤلاء الناس اللي موجودين في الميدان، واللي حتى واحد ما على باله بالعمل نتاعهم اللي هو انا بالنسبه لي هو عمل نقول عمل استراتيجي. عمل استراتيجي لانه تاثيره ليس اني، تاثيره بعدي لاحق. هذا الشخص اللي تكون فيه في عمر 16 17 سنه ما على بالش واش يقدر يكون. يقدر يكون نجم، يقدر يكون نجم. اليوم كي نقول واحد كيما الفنان
مستعونت
مثلا يوسف تعوينت اللي خرج مثلا واحد كيما نبيل عسلي ولا واحد كيما مصطفى العريبي ولا واحد كيما يعني نجوم اليوم اصبحوا نجوم، لكن تحوس في الارشيف تاعهم منين خرجوا من دار الثقافه. اذا انا كل متكون موجود في دار الثقافه في الجزائر الكبيره نقدر نشوفه نجم، يقدر فقط يلقى هذيك الرعايه وهذاك الاهتمام، يقدر يتحط في مكان مهم، يقدر يكون نجم. اذا هذا هو العمل الاستراتيجي. اذا عرض لتجارب ناجحه في الندوه الثانيه. الندوه الثالثه خصصت لتعليميه المسرح، على اعتبار ان تعليميه الفنون هو في الحقيقه علم قائم بذاته. مش معناتها مخرج ناجح معناتها مكون ناجح،
صحيح.
مش معناتها ممثل ناجح يقدر يكون لنا مجموعه من الممثلين. عمليه نقل المعارف الفنيه والمسرحيه هي عمليه بيداغوجيه تحتاج الى مجموعه من الادوات ومجموعه من المعارف. اليوم راهي علوم تتطور في هذا الاتجاه، يسموها التعليميه ديداكتيك، بمعنى كيف نعطي للشخص هذا اللي يمتلك هذه الموهبه وهذه الملكه، كيف نعطيه الادوات لكي يحول هذه التجربه الشخصيه الى معارف يمكن نقلها الى الاخر. وهذه العمليه هي عمليه مسار بيداغوجي. يقدر واحد يكون ممثل او مخرج ناجح ولكن لا يمكن ان يكون بيداغوجي، يعني ما يقدرش يترونسميتي هذه المعارف. فاعتقد انه اللقاء الورشاتي افتح هذه النافذه في الورشه الثالثه اللي فيها الاستاذ ابراهيم نوال والدكتور يوسف زحفان والفنان عبد القادر بالكروي حول تجربته في مسرح الطفل في وهران. وهدف الندوه في الحقيقه هو اثاره النقاش، لانه ندوه في العمر تاعها ساعتين او ثلاثه طبعا ماشي راح تغطي هذا الجانب الكبير، ولكنها تستفز المتلقين وتستفز الباحثين وتستفز الأكاديميين في أنهم يكتبوا في هذا الشيء. وأنا نظن باللي اليوم نحن بحاجة إلى مذكرات وأطاريح تاع الدكتوراه وتاع للاشتغال على تعليمية الفنون.
أكيد أكيد هو حان الوقت أننا نستثمر في موروثنا ونستثمر موروثنا الثقافي المسرحي بالخصوص من خلال هذا التوثيق وأرشفة الأعمال سواء كانت أعمال المسرحية كتابين أو الأعمال المشاريع المسرحية. وهذا ما شاهدته ولاحظته على مستوى المسرح الجهوي لجلفة، أنه يريد التوثيق لكل ما يدور ليس في الحركة المسرحية في جلفة ولكن الحركة المسرحية الجزائرية. نصطلح قليلا ونعود بعد الفاصل.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصة على الركح. موضوعنا اليوم هو ملتقى المسرح الورشاتي. يحضر معي في هذا الحصة كل من الباحث والمدير المسرح الجهوي لمدينة الجلفة ألا وهو عبد الناصر خلاف، وكذا الدكتور والناقد المسرحي الدكتور محمد بوكراس. تحدثنا على هذا الملتقى وتحدثنا على مواضيع هذه الملتقى، ولكن ربما لكي يعني نكون في مكان المستمع الكريم سواء كان مستمع العادي أو مستمع الحركة المسرحية، ولكي نوضح هدفه الأسمى من هذا الملتقى، لأنه ربما المسرح الجهوي يريد يعني راه داخل في مخبر كبير حول إعادة النظر في الحركة المسرحية الجزائرية،
وإعادة تنظيم الجانب الجمالي وزرع الذوق الفني عند المتلقي، خاصة ونحن نعيش ثورة علمية يعني كبيرة جدا، وين أننا نخاطب جيل آخر من الشباب الحالي الذي هو يعني راه متأثر كثيرا بمسرح الصورة، متأثر كثير معه وعنده يعني عنده جاذبية كثيرة مع وسائل التواصل. كيف يعني احنا بهذا الملتقى، وكيف هذا يعني هل هذا الملتقى أو هذا المسرح الجهوي لديه استراتيجية ما بعد هذا الملتقى، كيف خريطة الطريق لكي نصل إلى الهدف الذي يريده المسرح الجهوي؟
هذا الشق فيه شقين، فيه شق جمالي وتفني، ولكن هذا فيه شق سياسة الدولة الجزائرية. الدولة الجزائرية الآن على رأسها وزارة الثقافة والفنون هي اللي قامت بدعم هذا المشروع، يعني مشكورة ودعم مهم جدا. فنتحدث أنه انخراط الدولة في وقالها صراحة السيد رئيس الجمهورية القوى الناعمة، إذن المسرح يدخل ضمن هذا النطاق القوى الناعمة. كيف يمكن للمسرح أن يغير؟ كيف يكون المسرح أداة كحرب تهويات، أيضا لا أقول حرب هويات بقدر ما أقول أنه صراع هوية، أنه يضع بصمة، لأن المسرح ليس فقط مجرد فرجة، أيضا فيها الكثير من الرسائل
عليها أيضا.
وجيل الجيل الجديد الذي لا ننتمي إليه، أنا إحنا قريب منها بحكم أنا مثلا أتكلم مع عبد الناصر خلف على ابني، نحاول قدر الإمكان أن ألتقط الصورة من خلال أبنائي. جيل ليس مسكون بالصورة ولكن مدمن بالصورة، وفي هذا الحوصلة الكبيرة أعتقد أن المسرح هو الفن الوحيد الذي لا يمكن أن تشاهده، حتى وإن شاهدته على الشاشة، شاهدته على شاشة ذكية، يبقى أنك ضروري جدا أن تذهب إلى المسرح. نعم. ما يسمى فن اللحظة.
اللحظة
فالمسرح الآن مهم جدا. قدر مازلت هناك فكرة مكرسة في المجتمع وربما حتى في الجيل الجديد أن المسرح يضحك، المسرح كذا، أن حتى بإمكانك تدخل ورشة مسرحية، وإحنا ما قمنا فيها أيضا قبل، هناك سلسلة من الورشات التكوينية نقومها في المسرح الجهوي أحمد بوزيد، مفتوحة ليس للفنانين، الناس الذين ينتمون مثلا أطباء، ينتمون نفس الشيء ما تقومون به أنتم في المسرح الوطني الجزائري ما يسمى ماستر كلاس، ولكن نحاول أن يكون المسرح أداة أول حاجة تجعل من الشاب أن يمتلك الشجاعة الأدبية، تجعله أنه الضغط الذي يمارسه يوميا يتخلص منه، حتى نوصل الآن على احنا سميناه لقاء المسرح الورشات. هذا اللقاء من خلال الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، ممكن الطبعة الثالثة ستظل تحمل اسم اللقاء، لكن بعد اللقاء سنتجاوز هذه المرحلة اللقاء، يتحول إلى مهرجان المسرح الورشاتي محدد، نحاول قدر الإمكان نمس المدارس، نمس الثانويات، هناك استراتيجية مع فريق. ولما لا نقترح هذا المهرجان لوزارة الثقافة والفنون كي تتبناه ويكون هنا مصدره من الجلفة. هناك دماء كبير صراحة، لو ندخل الصفحة تاع المسرح الوطني المسرح الجهوي للجلفة، إنه الكثيرين قال لك احنا شاركنا سابقا في الدورة، لماذا ما عيطولناش المرة هذه اتصالات، ولكن احنا ما نقدروش، ولكن كي تحوس إلى مهرجان وتخصص له مكان بإمكانك أنك تتابع كل الورشات، وأقول نستطيع أن نتابع كل الورشات المسرحية الموجودة في دور الثقافة، ولما لا مهرجان خاص بنتاج هذه الورشات. هناك ما يسمى المسرح المدرسي، مسرح المدرسي موجود، المسرح الجامعي، ولكن المسرح الموجود لدخل دور الثقافة كيف يتم تصنيفه؟ إذن لماذا لا يدخل نطاق ما يسمى المسرح الورشاتي؟ لا، لماذا المسرح الورشاتي؟ لأنه نتاج ورشة، وبناء على هذه ممكن يتحول مستقبلا إلى مهرجان محترف مثلا نحن هنا، وبالتالي نلم الجميع.
أكيد هو كما أستاذ بكراس، هو احنا نعلم أن المسرح أو الفضاء المسرحي هو مكان يعني إذا أردنا أن نعرف ثقافة أي بلد يجب علينا أن نزور المسارح نتاعها، المسارح تعامل خلال المواضيع، كما تحدث الأستاذ عبد الناصر أنه ما هوش عنده إلا المتعة والفرجة، ولكن يحافظ على تراثنا عاداتنا من خلال أنها تكون يعني هي القاطرة وهي الأساس، خاصة الآن ونحن نخاطب شباب آخر لكي يتمسك بعاداته وبتقاليده. هذا لا يعني أننا نكون حبيسي الماضي، ولكن نكون معصرا عادتنا وثقافتنا يعني كما يتماشى مع الشباب الحالي.
أولا مشكور على هذا التوجيه يعني في السؤال هذا، لأنه نظن أنه تجربة اليوم تاع اللقاء الورشاتي نبنى على الكلام اللي قاله الأستاذ عبد الناصر. تجربة اللقاء الورشاتي في دورتها الثانية بعد تقييم أولي، لأنه مازال ما كملناش الدورة وإحنا بصدد أولا تحضير للاختتام، والاختتام هو في الحق راح يكون إعلان على التحضير للدورة الثالثة اللي راح تكون طبعا لازم تكون أكثر إشعاع وأكثر إشراق من الدورة الثانية. الدليل أنه لازم يكون فيه تطور، الدورة الأولى الدورة الثانية أحسن من الأولى، والثالثة طبعا أحسن من الثانية. يبقى لما نشوف كما قلت التكوين هو أساس أي نهضة، سواء كانت ثقافية فكرية اجتماعية، لأنه اليوم الأدوات والوسائل متوفرة، فقط يجب حسن استغلالها، لأنه اليوم التكنولوجيات ما بقاتش خيار، اليوم راهي واقع مفروض، ما بقاش زعما نستناو هل نستعمل أم لا نستعمل، وما هو تأثير كما بعض النقاش اللي دائر اليوم، ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي وبين التخوف والأمل والتفاؤل بالخدمة اللي يقدمها مثلا الذكاء الاصطناعي في يومياتنا، سواء في التكوين والخطر اللي يشكله الذكاء الاصطناعي مثلا على بعض الممارسات الفنية. اليوم نقدر نستغني على الممثل في السينما، واليوم نقدر نستغني على الديكورات في المسرح والسينما لأنه تقدر تشكلها بالذكاء الاصطناعي، واليوم نقدر نقضي على بعض المهن كما الديزاينر اللي يخدم لنا الزافيش وإلى آخره، لأنه ممكن تطلب من الذكاء الاصطناعي يخدم لك. إذن هذا خطر اليوم راه يواجهنا، وهذه السهولة اللي تبان لنا احنا أنها سهولة، لأنه اليوم يقدر تطلب من أي تطبيق ذكاء اصطناعي أنه يخدم لك مثلا أفيش بيبليسيتير العمل، ولا يخدم لك أي يعني تعطي له أي كوموند يقدر يجاوبك عليها. هذه السهولة هذه لازم احنا نواجهها بتكوين، ما كاش شيء آخر يقابل ويقدر ينجحنا ويقدر يعني يوجهنا في المستقبل كما التكوين. لأنه لو نخلي الفراغ هذا أو نسكت على هذا الزحف التكنولوجي الغير مؤطر، فبلا شك راح يشكل خطر علينا، لأنه الإنسان بطبعه يميل نحو السهولة، وهذه السهولة في كثير من الأحيان تصنع ممارسات سلبية، بمعنى الاتكال. مدام موجود هذا الشيء مدام متوفر، فبدل أن نروح نقرأ 3 أو 4 سنوات في الديزاين، ونقرأ مثلا غير علم الألوان اللي هو علم قائم بذاته، تخصص قائم بذاته، نقرأ مثلا النصوص المسرحية ونحللها ونفككها، نقرأ سيناريوهات، نتعب باش نكتب مشاهد مسرحية. فاللجوء أو استسهال الأمر واللجوء إلى أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن جدا أنها تحرفنا على المسار. ولذلك أنا نقول باللي اليوم أكثر من أي وقت مضى، اليوم التكوين أصبح ضرورة يومية لكل ممارساتنا، سواء في مجال التكنولوجيا كيف نطوع هذه التكنولوجيا اللي تقدر تنحرف بنا عن المسار والإبداع الحقيقي وتعيشنا عالم الوهم والافتراضي، كيف نطوعها لخدمة الأفكار تاعنا كما قلت أنت، تراثنا وثقافتنا وهويتنا، حتى ما تنحرش بأن الذكاء الاصطناعي لا عنده لا لون ولا ريحة ولا دين ولا طعم، يعني هو يجبد من المخزون تاع البشرية كامل ويجاوبك، ما عندوش ثقافة معينة. وبالتالي إذا ما حميناش أبنائنا وما عطينا لهمش هذه الثقافة الحقيقية، فما تسناش من الذكاء الاصطناعي أنه يخدم لك هويتك وأنه يخدم لك ثقافتك وأنه يخدم لك، لأنه هو كما قلت ينهل من الرصيد البشرية، ما على بالكش من راح يجيب لك الأجوبة والتصورات والألوان والأذواق. احنا عندنا أذواقنا، عندنا ألواننا، عندنا أطباقنا، عندنا ملابسنا، عندنا هويتنا، عندنا أفكارنا، عندنا جزائريتنا الخصوصية هذه. فيجب أن نقول لازم نكونوا حذرين، يجب العمل والاجتهاد على التكوين والتكوين والتكوين، لأنه لو نخلي هذا الفراغ، نسمح لهذا الفراغ أو ننسحب من ميدان التكوين، فالفراغ يملأ دائما، والتكنولوجيا لا تسحف، وأبنائنا اللي يحتاجوا يعني دائما إلى توجيه وتأطير. كي نقول توجيه وتأطير، هذا ليس انتقاص من 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 الجيل الجديد أو الشباب اليوم متحمس ومفعم بالحيوية وعنده تصورات يعني ديناميكية وعنده أفق ربما يختلف، يعني عنده نظرة استشرافية للمستقبل ربما تختلف على جيلنا ولا تختلف على اللي قبلنا، ولكل جيل عنده ثقافته، عنده خصوصيته، عنده بيئته، عنده أحلامه، عنده طموحاته. ولكن في ظل الاستمرارية، في ظل كما نقول الجزائرية، جزائريتنا لليوم كل المؤشرات المحيطة بنا تدعو إلى أننا أن نخلق بيئة متماسكة، مجتمع موحد متماسك عنده نظرة واحدة إلى المستقبل، حتى وإن اختلفت في التفاصيل، حتى وإن اختلفت في الجزئيات، حتى وإن اختلفت في الكيفيات، ولكن الرؤية موحدة للمستقبل. احنا في هذه النقطة بالذات، لأنه احنا ماناش نحكيه على هذا ربما الجانب العام، لكن احنا مختصين فقط في المسرح، احنا مختصين فقط في المسرح،
وهذه الحقيقة أنا نعيش فيها. أستاذ محمد بوكراس، أستاذ عبد الناصر بوكراس تحدث على السلبيات التي يعيشها الآن العالم والجزائر أيضا حول يعني الذكاء الاصطناعي والأفكار التي يزرعها ربما هذه الأفكار السلبية عند الشباب الجزائري. ألا ترى أننا يجب علينا أننا في هذا الملتقى أنه يكون هذا الملتقى يتساءل مع هذا التطور، سواء أننا نقوم برقمنة هذا الملتقى، يوضعه في مواقع إلكترونية، الفيديوهات، هذا كل شيء، لكي يكون هذا العقل الكبير يكون مزود بثقافتنا، أو أي باحث يريد أنه يكون عنده هذه المعطيات، وتخرج له ورشات المسرح الورشاتي، تخرج له الثقافة الجزائرية، المسرح الجزائري، لكي نواكب. ما نبقاوش حنا أننا ربما كاين خطش، أنا أرى أنه كاين اجتهاد كبير من طرف المؤسسة المسرح الجهوي، وين وضعت برنامج كبير، لأنه أنا صراحة هذا يعني يدخل في السياسة الثقافية اللي يتبناها رئيس الجمهورية، وهذه يعني شيء هذا راح يخدم كثير الحركة المسرحية والمتلقي أيضا. يعني ألا ترى أنه يجب علينا أننا ما نبقاوش حابسي إلا هذا يعني الأماكن المكاتب، ولكن يجب أن يكون هناك هذا البرنامج الثاني، لازم يكون تطور رقمي، يكون هناك هذا البرنامج يكون موزع على المستوى الوطني والمستوى العالمي.
دكتور شكرا. دكتور محمد بوكراس تكلم عن خطورة الذكاء الاصطناعي ووضع يده على الجرح صراحة، وأعطى تشبيه بليغ جدا أنه الذكاء الاصطناعي لا رائحة له ولا دين ولا كذا، ولكن أنا أعتبر علينا أيضا نتحدث بصوت مرتفع، نتحدث عن الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي، الجانب السلبي صراحة. ما هي إسهامات مثلا الذكاء الاصطناعي في الممارسة المسرحية مثلا؟ سؤال المسرح، الذكاء الاصطناعي إذا نربطه بالمسرح، ما الذي يمنعك؟ يمنحك إجابات عامة، أحيانا إجابات غير دقيقة، أحيانا يدخلك في نوع من الملابسات، وبالتالي يجعل الذي يدخل الفضاء هذا يجعله اتكاليا. نستفيد فعلا مثلا أنا كمسرحي ولا كصنع عرض مسرحي، أعتقد الذكاء الاصطناعي مثلا يمكن توظيفه، مثلا يتوظيفه في الإضاءة في السينوغرافيا، بإمكانها تتويج لكثير من. أما الآن ما يحدث الآن هناك كتاب، سيكون هناك جيل جديد من كتاب المسرحيين، والكاتب الحقيقي هو الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذه الورش تساهم ما يسمى العودة إلى الأصول، أن الكاتب يكون كاتبا، لأن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يدخل على يعني داخل تاع الإنسان ويكتب، لأنه يكتب بإحساس، ما يقوم به الذكاء الاصطناعي تجميع. بالتالي نرى أنه ضروري جدا ألا نرتكز أكثر على الذكاء الاصطناعي، نستفيد منه في جهة. تقدمت على حاجة مهمة جدا على الترويج، ذكور جدا نساهم في عملية الترويج، وهذا ضروري جدا، لأن الآن عندما نتحدث على الترويج الملصقة ما عادش عندها دور، ملصقات تظاهر ما عادش دور، لازم يكون متخصص في الترويج كي تصل المعلومة إلى الجمهور، وخاصة في كثرة الرسائل الموجودة مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يمكن لشاب لم يتجاوز مثلا 20 سنة كيف يمكنه أن يلتقط هذه المعلومة ونجعله يحضر إلى ورشة، نجعله يحضر إلى عرض مسرحي؟ هذا ضروري جدا، أن لما لا تكون وتكلمنا فيها في الافتتاح أستاذ بكراس، لما ما تكونش الجلسة القادمة مثلا تكلموا على الترويج، مثلا على الترويج على الإدارة الثقافية، الحويج لتفيد المسرح. وبالتالي فعلا الآن بقدر ما هناك سلاسة وبقدر ما هناك سهولة، أعتقد أنه الأمر سيكون فظيعا جدا في المستقبل. عبد الناصر خلاف تكلم كناقد وليس كمدير مسرحي.
هو أستاذ يعني صحيح ما تقوله، ولكن أنا أشجع كثير المبادرات التي يقوم بها المسارح الجهوية، وقوم بها حتى التعاونيات والجمعيات والمؤسسات تحت الوصاية. يجب أن تكون هذه المبادرات ما تكونش حبيسة، لأنه ربما هذه المبادرة في مكان معين أو في دولة معينة أنها تقوم بورش ملتقى الورش المسرح الورشاتي، وبعدها تكون هي تقول أنا الأولى على المستوى الدولي قمت، ولكن
وهذا ما يحدث الآن. هناك السرقة كثير من الأفكار. يعني نحضر صراحة أن الكثير من الأفكار التي أنتجت في الجزائر، نتحدث عن مستوى المسرح، وحضر الكثيرين وأخذوا عن التجربة الجزائرية وتم تبنيها، وكأننا نحن لم نفعل. لذلك نكون حريصين جدا على دعم المبادرات هذه. عندما نقول مثلا المسرح الورشاتي في الجزائر، علاش؟ لأن الجزائر، يعني عندما مثلا الدور الثقافي وين تقع، ما كانش مؤسسات ثقافية بزاف في دول عربية وأجنبية. الجزائر ربما من الدول الرائدة جدا في عندها بنايات دور ثقافة ومراكز ثقافية ودور شباب، إضافة للمسارح. كان دولة وكان بعض الدول عندهم غير مسرح ولا زوج، ويقول لك مسرح كذا كذا، ولكن الجزائر عندها الهياكل، وهذه الهياكل فعلا أنتجت أسماء. عندما نتكلم الآن عن المسرح الورشاتي، نتمنى يكون هناك مهرجان وطني في هذا، ويكون متخصص جدا للحضور. الأغلب الحضور في الافتتاح كان الجمهور اللي حاضر، ولكن الأغلبية كهواة وكتقنيين أو نصف محترفين، يعني هذا الجمهور الموجه إليه.
أستاذ بكراس، يعني لو كان احنا رانا في ختام الحصة، يعني لو كان تعطينا يعني توجه، كنت يعني كناقد وباحث ودا يعني عارف الحركة المسرحية الجزائرية، يعني وش رأيك انت في هذه المبادرات، وخاصة هذه المبادرات التي يجب علينا انها توثق، وهذا هو الأساس. لازم الأرشيف، لازم نعتني كثيرا بالأرشيف والتوثيق للمسرح الجزائري، لأننا كاين هناك عدة أقسام الفنون على المستوى الوطني، كاين هناك باحثين، كاين الناس راهي تستعد لأطروحات، ولا تجد يعني الموروث هذا المسرحي، لأننا ربما بحسن نية أنه كان هناك العمد الذي سبقونا في هذا الميدان لا يفكروا في هذا الشيء، ولكن حان الوقت الآن أننا نفكر في هذا التوثيق.
أولا حتى نكون موضوعيين ومنصفين، بما أنك يعني بما أننا يعني متابعين للشأن المسرحي في الجزائر، قول بأنه ينتظرون عمل كبير، لأنه لو نشوف مثلا رواد الحركة المسرحية اليوم، الجزائر تحتفل بمئوية مسرحية جوحة في المسرح الوطني الجزائري، واحد من رواد الحركة المسرحية. لو نبحث في تاريخه في أرشيفه ربما ما نلقاش، نلقى عشرات صفحات فقط. واحد من كتاب لو كان في بلد آخر وكان عنده مثلا عنده دراسات ودراسات ودراسات. اليوم فقط بعد 100 سنة فكرنا باللي كان مسرحية جوحة، اللي هي مسرحية حضرها 1500 مشاهد، وفيها وفيها وفيها. لو نروح رواد وخدوخرين، واحد كما بشترزي اللي كتب 3 يعني مذكرة فيها 3 أجزاء حوالي 1200 صفحة، اليوم مازالت مكتوبة باللغة الفرنسية، الجيل الجديد يقرأ باللغة العربية أو الإنجليزية معناتها غير مترجمة، وهي بحاجة إلى الترجمة، لأنه أن نحطوها بين يدي الباحثين والأكاديميين إلى آخره. ولم أنا نقول عدد الناس اللي قرأوا مذكرات بشتارزي ربما عد قليل في الجزائر، حتى مسرحيين وأكاديميين ما مش مطلعين على هذه. أنا لا أتهم، ولكن نشوف الحقيقة، لأنه لما نحضروا ملتقيات ونداوات نلقى الناس تلوك نفس الكلام، يعني ما زدناش طورنا. اليوم كثير من الإشكاليات المطروحة تحتاج إلى بحوث حقيقية، تحتاج إلى الذهاب إلى مراكز الأرشيف العالمية ومراكز البحث العالمية لنجدد هذه المعلومات. اليوم ما زلنا نحكي في نفس المواضيع في نفس النصوص، واحد كما حسين طيلب بأكثر من 20 نص، ولا دراسة أكاديمية عليه، وعشرات من الأعمال المسرحية اللي ينتجها المسارح الجهوية، ينتجها المسرح الوطني، تنتجها الجمعيات، توجد في عديد المهرجانات، ولا دراسة عدا زملائنا الإعلاميين اللي يكتبوا عليه هذاك المقال أو اثنين. ولكن لما تبحث في الأرشيف تلقى باللي نقص كبير في المادة، نقص كبير في 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 في, في البحث، وهذا مسؤولية الباحثين والأكاديميين والنقاد، مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم. ولذلك نقول للمبادرة، المبادرة مفتوحة، ويجب أن تشجع أي مبادرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، يجب أن نشجعها ونشدوا على يدها ونثمنوها ونباركوها، لأنه الساحة الحق الساحة بحاجة إلى تضافر أيدي الجميع، وبحاجة إلى تثمين كل الجهود، وبحاجة إلى مام هذه الجهود البسيطة. يعني إنسان دير مبادرة صغيرة في حي شعبي، في 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 بلدية، في مسرح جهوي، في دار ثقافة، يجب أن نثمنها، لأنه الساحة فارغة. أنا اللي نشوف نقول بأنه عدد الدراسات الأكاديمية اللي تندير، مثلا عدد المجلات المسرحية المتخصصة كاين مجلة أو اثنين وما تصدرش باستمرار. عدد الدراسات الأكاديمية على أهميتها موجودة في رفوف المكتبات ما يطلعوش عليها الناس، حتى وراهي موجودة في المواقع الإلكترونية والمجلات المحكمة على الجامعات، لكن الاطلاع عليها قليل. إذن يجب أن نثمن، ويكون عندنا ثقافة التثمين، ويكون عندنا ثقافة الإثراء والاحتفاء بجهود الآخرين. هذا هو فقط اللي نجحنا.
أستاذ عبد الناصر، لك الميكروفون.
أنا أشكركم بالدرجة الأولى، لأنك أحط أدخلتنا ركح مختلف. تحدثنا عن لقاء المسرح الورشتي الدورة الثانية، وأعتقد أنه بين المنابر أيضا المهمة جدا في الترويج، صراحة الترويج الثقافي، الترويج للمسرح أيضا، هي الإذاعة الثقافية. الإذاعة الثقافية نعتبرها أكثر سماعا في الجزائر، وبالتالي وجودكم معنا بكل تأكيد سيفتح مجموعة من الأسئلة، مجموعة من النوافذ للمستمعات والمستمعين إذاعة ثقافية على المستوى الوطني، يعني تغطية كاملة. بكل تأكيد أنا أشكركم على هذه الدعوة، وأشكر أستاذ الدكتور محمد بكراس فعلا، لأنه يعني دعمنا بشكل كبير جدا، وبكل تأكيد أن التوصيات ستكون متميزة هذه السنة، وسنذهب بملف إلى الدكتورة مليكة بن دودة وزير الثقافة والفنون، لي ممكن يكون هناك مشروع تاع محافظة مهرجان وطني للمسرح الورشات.
الشكر الجزيل لكم، أنتم صناع الفرجة وصناع المسرح، لأن حقيقة تعتبرون مناضلين للحركة المسرحية الجزائرية. الشكر الجزيل أيضا للإذاعة المحلية الجلفة، وعلى رأسهم المدير المسرح، المدير الإذاعة الجهوية، وكذا الشكر الخاص لعيسى زعوط رئيس القسم الإنتاج والبرمجة والتقنية الإذاعة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كنتم مع حصة على الركح ستار.
على الركح.